أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى آله وعلى أجمعين إلى قيام يوم الدين. فمن اعتراضات الفاضل الشارح في هذا الموضع أن الصورة الذهنية إن لم تكن مطابقة للخارج كما في الممتنعات كانت جهلا، وإن كانت مطابقة في الممتنعات فلا بد من أمر في الخارج. فإذا ما يمكن التعويل على تعريف الإدراك بأنه صورة ذهنية تطابق أو لا تطابق عندها هذا المحدود. وحينئذ لما لا يجوز أن يكون الإدراك حالة نسبية بين المدرك إلى الإضافة وبينه وبين نفس المدرك، حتى يكون الإدراك هو الإضافة، يعني إضافة. وأن الصورة المتخيلة، يعني لما لا يجوز أن يكون الصورة المتخيلة، وأن الصورة المتخيلة لما لا يجوز أن تكون موجودة قائمة بأنفسها كما قاله أفلاطون. بس أفلاطون ما قالها في المتخيلات، قالها في الإدراك التعقلي، في المعقولات. المثل الأفلاطونية المثل النورية، وهي بمطالعة النفس رب النوع، يسميه رب النوع، اللي هو الوجود العقلي للنوع، لكل وجود عقلي. وأن الصورة المتخيلة ما لا يجوز أن تكون موجودة قائمة بأنفسها كما قاله أفلاطون، أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنا. وهذا وإن كان مستبعدا، لكنه بالتزام أن صورة السماء في الذهن مساوي للسماء الخارجية غير مستبعد. يعني ما تقولوه في الصورة الذهنية أكثر استبعادا مما نقوله نحن، لأن في الصورة الذهنية الصغيرة تساوي الصورة السماء اللي هي ما شاء الله من الكبار. والجواب عن الأول أن من الصورة اللي هو الإشكال الأول، وهو أنه في الممتنعات كيف تصير تحقق المطابقة للمطابقة. يقول الجواب عن الأول أن من الصورة ما هي مطابقة للخارج وهي العلم، ومنها ما هي غير مطابقة للخارج وهي الجهل. طبعا هنا لابد في الممتنعات يفسر حاجه بيجي في تفسيره، يعني هني الجواب كامل ما صار، الجواب كامل بيجي في بحثي ان المطابقه كيف نقدر نفترضها في الممتنعات، بيجي بحثه في عالم نفس الامر ان شاء الله. بس هي خارج على اتحال نفس الامر، ايضا خارج الذهن، ومنها ما هي غير مطابقه للخارج وهي الجهل. واما الاضافه فلا تعتبر فيها المطابقه وعدمها. لما؟ لامتناع وجودها في الخارج. الإضافة مع الممتنعات في الخارج ما موجودة، أما ها هناك سيأتي من الخارج بمعنى نفس الأمر وإن لم يكن هو نفس الممتنعات. مثلا مطابقة علمنا لعلم الباري أو علمنا لنفس الأمر لما جرح يدين يكون شكي بكيت وشكسن
الفخر هذا الإضافة، يعني الآن ما فهمنا قصده العلم هو تقصبة الشيء في الدين، هو شنو الفخر هذا بالضبط؟
الإضافة هي نوع من ارتباط شيء بشيء، غاية الآن في ارتباط عرضي.
الإضافة
من مقولة الإضافة، يعني مقولة الإضافة والإضافة نوع من ارتباط شيء بشيء، وذاك الشيء أيضا مرتبط به. مثل أن تقول فوق وتحت، أو مثل ما تقول المتصلين، مثل ما تقول المتصلين بالعرض، المتصلين بالعرض أيضا على يتحمل بينهما نسبة، نسبة مقابل الإضافة. هذا متصل وهذا متصل، متضايفين بينهما إضافة. أو فوق وتحت كذلك، مقولة الإضافة كثيرة أقوى وبرنا، بس يريد هو قسم خاص، فرد خاص من الإضافة، وهي الإضافة عبر الاتصال العرضي. ففي الاتصال العرضي نوع حضور يكون حينئذ، أو ارتباط بين الحاضر المحضر عنه. فطبعا هذا فيه إشكالات كثيرة من كلامه، بس الخارج يتعرض إلى بعضها. وإلا الفخر عفوا وإلا ولا صدره والسبزوات في إشكالات كثيرة. إن في الإضافة أنت تتصل بطرف من المتصل فيه، ما تتصل ما تحيط بكله بعمقه وبداخله، هذا فإذا مو إدراك مو حضور. الجزء المتصل به ليكن نفرض أن نسميه حضور، أما غير متصل فيه مو حضور. بينما من أسرار العلم أنه حضور الشيء عند المدرك حضوره بقضه وقضيضة على قولتنا.
هذا هو سبب قول فخر رازي بأنه من مقولة الإضافة، لأننا لا ندرك عمق الشيء وكله، الذي ندركه هو إضافته ما ندركه إلى المدرك أو الشيء المدرك بس، أما أنه العمق يكون ندركه ما ندركه. لهذا قال
كيف ما ندرك العمق؟ كيف ما ندرك؟
هذا اللي يدعي يعني اللي ندركه هو فقط السطح، مثلا سطح البدن أو المرئي الشيء المرئي المدرك. فلهذا اضطر إلى أن نفسره مثلا أنه نوع إضافة بين المدرك والمدرك والمدرك. هذا إدراك، يقال له إدراك.
في الصورة الحصولية، في الصورة يعني في العلم الحسي هكذا نقول. زين، احنا أيضا ندرك، لكن من وراء سيأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق، ندرك في الصورة المحسوسة، ندرك ما هي، ندرك بنحو التعقل أنه ما هي الإنسان. يعني في عين دركنا للصورة المحسوسة ندرك الماهية المعقولة الطبيعي الكلي في الصورة في ضمن الصورة المحسوسة. غاية الآن تلك الصورة المعقولة مكفوفة مكتنفة بشوائب الحس، لأن لنا ندركه. فإذا الشيء ندركه نحن بقضيه وقضيه. غاية الأمر طبعا درجات أكو فيها الإدراك والإحاطة بالشيء، بينما بناء على الاتصال والإضافة اللي هي الإضافة المادية إذا فرضناها المؤمن، حيث كيف يكون إحاطة بالشيء المدرك؟ ماكو إحاطة به، فقط طرف الإضافة. طبعا إن قلت السادة بعبارة أخرى ما نقوله من قلت هي بالواقع تسلسل مذكور في الأسفار أو في الحكمة المتعالية، فقط من باب التوضيح أثيرا. أنا قلت خب هذا في مكان إذا ماديين، أما مجرد ومادي ماكو مانع أنه المجرد يحيط بالمادي، نقول مجرد يحيط بذلك المادي في الخارج يرتبط به يتعلق فيه لو ما يتعلق فيه. إذا ماكو تعلق الفاضي أنه نفس وذواتنا نفس لبدننا متعلقة ببدننا، ماكو تعلق بذاك البدن الآخر، فكيف إذا يمكن في ارتباط؟ وكثير إشكالات على يتحل على ما يدعيه الفخر الرازي من نظرية الإضافة. فإذا الإضافة وهي النسبة ممكن فرضها، إلا هو يريد نوع اتصال وإضافة، هذه ليس حضور كامل للمدرك عند المدرك. مثل نقول الكتاب، هذا الكتاب حاضر عند هذا الكتاب، بينهما إضافة ونسبة، مثلا هاي الكتاب مع هذا الكتاب، لكن مع ذلك حينئذ. وأما الإضافة فلا تعتبر فيها المطابقة وعدمها، لما لامتناع وجودها في الخارج في الممتنعات يعني، فلا يكون الإدراك بمعنى الإضافة لا علما ولا جهلا، لا يكون أيضا علما ولا جهلا بالنسبة للممتنعات، ما يمكن تحققها. بالنسبة لغير الممتنعات أيضا لا تسمى علما ولا جهلا، لأن هي إذا موجودة ما يمكن فيها فرض الجهل، إذا هي موجودة ما يمكن فيها فرض الجهل، دائما هي متعلقة بعين الشيء ما يمكن تتخلف، فالجهل لا يتصور فيها. هكذا على يتحال. طبعا في الممتنعات لا علما ولا جهلا، لأن ليس موجود الإضافة كي نقول، يعني ليس موجود حقيقة العلم كي نقول يطابق أو لا يطابق في الممتنعات. هذا بناء على نظرية الفخر الرازي أن العلم هو إضافة، في الممتنعات حيث أن الإضافة ما موجودة، فإذا غير موجودة لا يمكن أن يقال مطابقة أو غير مطابقة. وأما في غير ممتنع فلا، فليس من علم ولا جهل في الممتنعات بناء على كون الإدراك حقيقته الإضافة. وأما الإضافة، وأما الإضافة
في بالنسبة إلى أنا أدرك مثلا أن الشيء المعدوم المطلق أي شيء لم يوجد مثلا أنه ينتسب إلى هذا الشيء المعدوم، ينتسب إلى العدم، أدرك أن هذا مضاف إلى العدم. فأنا إذا أدركت الإضافة، إضافة له هذا الشيء وانعدامه لبعضه من البعض،
أدركت
مثلا شريك الباري،
نعم
أدركت له إضافة عدم شريك الباري، العدم إلى شريك الباري.
هذه ليس الإضافة المبحث عنها أن هي العلم، عدم شريك الباري ليس الإضافة المبحوث عنها، دي إضافة لكن ليست هي الإضافة التي يريد أن يدعي الفخر رازي هي العلم. يقول إدراكي لعدم شريك الباري مثلا، إما لشريك، طبعا هذا عدم شريك الباري مو من ممتنعات بل من الواقعية، عدم العدم طبعا يصير وجود، لا شريك الباري مثلا نفرضها في الممتنعات، شريك مضاف للباري مثلا بينها إضافة مثلا ذهنية، هذه ليس يريد الفخر رازي أن يقول هي العلم، لا إدراكي لشريك الباري، إدراك لشريك الباري، التعلق الإدراك بشريك الباري هذا نوع من النسبة وإضافة، فالعلم هو تلك النسبة والإضافة. فيقال له في شريك الباري هو لا يريد أن يقول المعلومات والعلم هو صور ذهنية، بل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هي مثلا في الخارج، انتساب مع الخارج كي لا يتطرق تشكيك في العلم، بأنه إذا قلنا صورة هي تطابق لا تطابق، شبح للشيء، عين الشيء، كلها تتطرق كأنما يصير حينئذ البديهيات، مثلا الصور المحسوسة بديهية أولية، أحد أقسام البديهيات يتطرق إليها الشك والإشكال. فكي لا يتطرق الشك والإشكال ماذا يقال؟ يقال بأن العلم يرتبط مستقيما بعينية الشيء في الخارج. يقال له في الممتنعات كيف يمكن ارتباط؟ ما ارتباط، هي ليست موجودة في الخارج، إذا غير موجودة في الخارج الإضافة لم تتحقق. فالإضافة لم تتحقق لا نقول بعد هي تطابق أو لا تطابق، فلا هي علم ولا هي جهل، بينما نحن بالضرورة نعلم بالممتنعات، يعني بعبارة أخرى ندرك الممتنعات. فعلى ما يفيده الفخر الرازي حينئذ لا يكون لا علم ولا جهل، ويعني لا يكون إدراك أصلا. وأما في غير الممتنعات فحينئذ المطابقة موجودة، جهل ما يتصور حينئذ. هكذا طبعا قطب الدين الرازي قال خصوص هذا الإشكال الأخير الأشكال الخارجة على الفخر الرازي يمكن دفع عن الفخر الرازي، وإن كان مبنى باطل الإشكالات الأولى المتقدمة واردة عليه، لكن خصوص هذا الإشكال الأخير يمكن دفع عنه، لأننا يمكن نقول أن المطابقة أو اللا مطابقة على نظرية الإضافة في العلم أن إن وجدت الإضافة فهي المطابقة، وإن لم توجد المطابقة، عفوا لم توجد الإضافة لم توجد المطابقة، إن وجدت الإضافة وجدت المطابقة، وإن لم توجد الإضافة لم توجد المطابقة، فالعلم والجهل بلا اعتبار. فهذا من باب دفع على إتحال الإشكال الأخير أو تبديل اصطلاح المطابقة، ولكنه على إتحال النظرية في نفسها سقيم من جهة الإشكالات الأخرى. وعن الإشكال الثاني أنه يقول لما لا نلتزم بأن العلم هو نفس العلم، سواء كان إدراك حسي أو إدراك وهمي أو إدراك عقلي، نلتزم بأن العلم ماذا؟ نلتزم بأن العلم هو مطلقة من قبيل نظرية أفلاطون في خصوص الإدراك العقلي، وهو ليس بحصول الصورة عقلية في الذهن، وإنما بمطالعة النفس. يعني نظرية أفلاطون في الإدراك العقلي يعني التفت إليها ليس حصول مرتسمة، بل مطالعة النفس، موازاة، طبعا مو موازاة بمعنى موازاة وجودية نسميها، مو موازاة حسية وضعية، موازاة وجودية يعني النفس ترتقي إلى مرتبة من الوجود الصيقلية، تكون صيقلية ومنزعة عن الشوائب، بحيث تستطيع أن تطالع أنوار ولا يكون بينها وبين الوجودات العقلية الجوهرية القائمة بنفسها حجاب. فيقول إذا التزم أفلاطون في خصوص الإدراك العقلي بعدم حصول الصورة، بل بماذا؟ هناك الإدراك على نظرية أفلاطون في الإدراك العقلي ليس بحصول الصورة كما ذكرها الخاجة. الخاجة شنو قال في المجردات؟ أيضا بحصول صورة مرتسمة. وأفلاطون لا يقول بذلك في إدراك العقلي، يقول بحصول الصورة، بل يقول بماذا؟ بنوع مطالعة النفس وموازاة وجودية بين النفس والعقول الجوهرية القائمة بنفسها. فهل لا نلتزم بذلك في كل الإدراكات حسية وهمية وتخيلية، ليس فقط في خصوص الإدراكات العقلية؟ هو يجيب عنا الخاجة، يقول هذا إنما التزم في أفلاطون في الإدراك العقلي، خصوص الإدراك العقلي، ولم يلتزم في العقليات الممتنعة، في العقليات مثلا الممكنة، فضلا عن أن يلتزم فيه في الممتنعات الموارد أخرى. والفرض أن نحن لابد أن نقيم نظرية الإدراك بشكل عام تشمل كل أقسام الإدراك. وعن الثاني أن أفلاطون لم يذهب ولا غيره إلى أن المحالات المناقضة لأنفسها موجودة في الخارج، ولا أمكن أن يذهب إلى ذلك ذاهب. وأما القول بكون الصورة المدركة في جسم غائب عن المدرك ليس بمستبعد فقط، ليس بمستبعد فقط، بل إنما هو مع ذلك من المحالات الظاهرة. إذا كان الممتنعات لا توجد في الخارج، فكيف هي موجودة في جسم غائب؟ فهذا ممتنع لأنه مستبعد. ممتنع، الممتنع ما يتحقق لا في جسم غائب ولا في هو بنفسه، ما يتحقق، فمن المحالات لأنه من المستبعدات. ولكن وليس كذلك القول بأن صورة السماء المنطبعة في آلة الإدراك مساوية للسماء، هذا ما في أي استحالة. لما؟ لعدة أجوبة. لاحتمال أن يكون الانطباع في مادة الجسم الذي هو الإدراك، هو الأصح الذي هو آلة الإدراك، لاحتمال أن يكون الانطباع في مادة الجسم الذي هو آلة الإدراك، إلا هو مثلا قلنا الدماغ أو العين البصرية، أو في القوة المدركة الحالة فيه في الآلة، القوة المدركة الحالة فيه، القوة المدركة الحسية عند المشاع، القوة المدركة الحسية عند المشاع، قلنا ما هي عندهم؟ مجردة أو مادية؟ مادية. من اختلاف المشاع مع الحكمة المتعالية أن القوى النازلة مثل المتخيلة مثل الحسية يرونها مادية المشاع، بينما المتعالية يرونها ماذا؟ المولى صدره هو الأول من برهن على فضلا عن الحواس الخمس، بعد القوى الحواس الخمس ذيك أنزل من الحس المشترك، هي مثل جداول تصب في عين واحدة وهي الحس المشترك، تلك بعد مادية أكثر. يقولون بأنها مادية، قوة مادية، ومولى صدره هو الذي يثبت بأنها مجردة وليست مادية. فإذا كانت مادية فسواء آلة الإدراك وهي العين أو القوة المدركة وهي الحس، أليس هي مادية؟ نقول تلك المادة قبل تصورها، تقدرها بصورة وبقدر، ليست لها قدر. المحال متى والاستبعاد ينتج؟ إذا محل له قدر وله مادة تحل عليه قدر يحل عليه صورة قدر مقدارية كبيرة، وهو الفرض أنه محل ذو صورة مقدارية صغيرة، فحين لن يكون محالة واستبعاد. وأما إذا قلنا دي المادة لم تتقدر بصورة مقدارية بل تتقدر بتوسط الصورة المنطبعة فيها عن السماء، فحين دي ليس من تنافي واستحالة، لأن الاستحالة تنجم من فرض صورة مقدارية سابقة على الصورة المنطبعة عن السماء. أما إذا لم تفرض صورة مقدارية موجودة لآلة الحس أو للحس القوى الحس المشترك، لم تفرض لها صورة مقدارية وإنما هي تتقدر بالصورة المنطبعة فيها، فحين لم يسمى تنافي. التنافي إذا كان مقدارين متخالفين، أما إذا أصلا مقدار ماكو وإنما المقدار يتكون بالصورة المنطبعة الحالة فلا استحالة. طبعا هذا كله بحث بناء على أن قوة الحس المشترك مادية، وكل ذلك أيضا بناء على أن ماذا؟ على أن الإحساس مادي، حتى في الصور الحسية فرضا الصور الحسية الغليظة غليظة والقريبة للمادة نقول أنها مادية، فحينها البحث والورطة موجود. وإلا بناء على ما ذكره أبي البركات وشيد من الله صدره أن الإبصار ليس هو والصورة الحسية مادية، والأبصار له يمهد للحس بالصورة الحسية ليس مادية مجرد، إلا أنه أوائل درجات التجرد المتزحزحة عن المادة، فحين أصلا من عالم المجردات ليس في هذا البحث برمته. بيجي ينبه عليه طبعا الخارج زين. وليس كذلك القول بأن صورة السماء المنطبعة في آلة الإدراك مساوية للسماء، لاحتمال أن يكون الانطباع في مادة الجسم الذي هو الإدراك آلة الإدراك أو في القوة المدركة، إما آلة الإدراك اللي هي العين أو المخير، أو في القوة المدركة الحالة فيه أو القوة المدركة الحالة في المخيخ مثلا، اللذين لا حظ لهما، هاي القوة المدركة أو آلة الإدراك لا حظ لهما في الصغر والكبر، يعني لا حظ لهما في المقدار من حيث ذاتيهما، يعني مادة فرضتهما لم تفرضهما مادة وصورة مقدارية، وإنما مادة تكتسب المقدار من الصورة المقدارية الحالة المنطبعة فيها، لأن لها في الرتبة السابقة صورة مقدارية كي يلزم التنافي بين المقدارين، ما كلها مقدارين، الفرض أن هي مادة، المادة بعد ما ليست هي صورة مقدارية. نعم، هذا جواب على التحال. أو لاحتمال أن يكون المنطبع أصغر مقدارا من السماء، نقول لا، فرضا هو ينطبع في مادة لها صورة مقدارية سابقة ولكن ليست صورة مقدارية أصغر أو صغيرة والمنطبع كبير، لا، صغيرة والمنطبع أيضا صغير. أو الاحتمال أن يكون المنطبع أصغر مقدارا من السماء، زين، هذا يريد يدفع دخل المقدر أو إشكال المقدر، وذلك غير قادح في المساواة بحسب الصورة، من واحد يقول لي إذا انطبعت الصورة الحالة بمقدار صغير فكيف هي تعكس الصورة الكبيرة، يكون حاكي عن الصورة الكبيرة الواقعية للسماء، يقول هذا ليس في إشكال، لأن في المحاكاة لا يشترط تساوي مقدار الحاكي للمحكي، مثل ما قلنا نظرية النسبية في التصغير في مثل الصورة الفوتوغرافية الآن الموجودة هي صغيرة لكن نسبة ما تحكي بنسبة لو تدقق بنفس النسبة الواقعية بين جسم وجسم، تصغر الكبير بنسبة بنفس التي تصغر الصغير بتلك النسبة، مثلا فرضا 1000 مرة مليون مرة صغرت ماذا الجسم الكبير، فبنفس النسبة تصغر 1000000 مرة الصغير إلى أصغر منه، فبالمقارنة بين الصغير والكبير المصغرين تعلم النسبة بين ماذا؟ بين الصغير الواقعي والكبير الواقعي. له مصطلح في علم الرياضيات والهندسة راح على بالي. أي له مصطلح، أكو مصطلح هندسي خاص لهذا التعبير راح على بالي على الحال. المقارنة النسبية بين الأجسام، التعبير به يعلم حينئذ بل كذا. المهم هذه الفكرة واضحة إن شاء الله. المقصود الخارج ما كذا.
من قبل الخرائط شيخنا، كل الخرائط خلون بالمقياس. يعني كل
سنتي مثلا يشير لكيلومتر مثلا،
يشير
ألف كيلومتر مثلا كذا. إنها اصطلاح هندسي راح على بالي عيد حن مقارنة نسبية أو تعبير آخر. أو الاحتمال أن يعني يكون المنطبع ولو انطبع في مادة لها صورة مقدارية صغيرة أن يكون أصغر مقدارا من السماء، وذلك غير قادح في المساواة بحسب الصورة، يعني في الحكاية. فإن الكبير والصغير من الإنسان متساويان في الصورة الإنسانية. بل وذلك غير قادح في المساواة بحسب الصورة، فإن الكبير والصغير من الإنسان متساويان. يعني يريد يمثل أن السماء الصغيرة مع السماء الكبيرة في حقيقة السماوية ما يختلفان، سواء سماء صغيرة أو سماء من حيث الحقيقة. كما في كان شلون الحال في الإنسان الصغير والكبير حقيقة إنسانية، المهمها في الصورة الصغيرة تحكي الحقيقة السماوية وموجودة الحكاية. وذلك غير قادح في المساواة بحسب الصورة، فإن الكبير والصغير من الإنسان متساويان في الصورة الإنسانية. فالحال كذلك في الصورة السماوية، الصغيرة والكبيرة تحكي الحقيقة السماوية. ولما لم يكن ذلك محالا، فمجرد الاستبعاد الذي ادعاه لا يقتضي بطلانه. الاستبعاد شيء والاستحالة شيء آخر. على أن هذا مهم، هذا هو العمدة في الجواب الصح. هذا طبعا دي تجاوب أجوبة لا بأس بها، لكن كلها على مبنى فاسد، البناءات صحيحة. على أن هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأن الإدراك إنما يكون بصورة مطلقة، يعني ليس بصورة منطبعة. على أن هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأن الإدراك على أن هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأن الإدراك إنما يكون بصورة مطلقة. يعني أقسام الإدراك ليس منحصر في الحسي. فرضا أنت أشكلت في الحسي، وحسي أي حسين؟ الحسي الإبصاري، هذا الإشكال وارد. أما في بقية الحس موارد، فضلا عن الوهم والتخيل والتعقل. فهذا ليس وارد على كل أقسام الإدراك بأن الإدراك إنما يكون بصورة مطلقة. بل غاية ما في الباب أنه يرد على القائلين بأن الإبصار إنما يكون بانطباع صورة في الرطوبة الجليدية، يعني في العين، والتخيل يكون بانطباع صورة في الآلة الجسمانية الموضوع للتخيل له في أحد تجاويف المخيخ الدماغ، الآلة الجسمانية للتخيل حسب نظرية المشائين المعروفة. هذا يرد على ذاك المبنى في خصوص التخيل، والتخيل للصورة الحسية البصرية وللصورة البصرية الحسية. يعني الصورة الحسية البصرية عندنا صورة حسية بصرية، وعندنا صورة تخيلية لتلك الصورة الحسية. فلا يرد في بقية أقسام الحس ولا في بقية أقسام التخيل، لأن التخيل مرتبة بعد الحس، وهو تخيل إما للصور الحسية البصرية أو للصور الحسية السمعية أو للصور كذا. فإنما يرد في خصوص البصريات من الحسية أو التخيلية، أما في بقية الأقسام فما يرد الإشكال. ولا يرد على سائر الإدراكات الجسمانية والعقلية. طبعا الجسمانية المراد من عندها المادية، يعني أي الوهمية أو التخيلية أو الحسية غير البصرية. ولا يرد على سائر الإدراكات، أنتكم كلمة الجسمانية هي المادية والعقلية، لا يرد فيها ذلك الإشكال. هذا تنبيه أو جواب أدق بعد. حتى في خصوص الموضعين المذكورين وهو التخيل الحسي البصري أو الحس البصري، أيضا لا يرد على مباني أخرى، ولا في الموضعين المذكورين أيضا لا يرد هذا الإشكال على القائلين بالشعاع. أحد نظريات الإبصار أنها الشعاع مو الصورة المنطبعة. في كلام أنه نور يخرج من العين ويسطع على المبصر، هذه نظرية. في نظرية لا، نور يدخل ينعكس على المبصر ويدخل في العين. هذه النظرية الأولى الصورة المنطبعة هي تلك النور، نور يسطع على المبصر وينطبع في العين. أما ورد الأشعار بالعكس. هاي كل النظريتين ماديتين خاطئتين في البصر عند المصادر. الماضية الثالثة شوف، فبناء على الإشعار أيضا لا يرد ولو إن كانت نظرية مادية في البصر في الإبصار، ولا يرد على ماذا؟ على القائلين بالشعاع، الشعاع الخارج من العين الساقط على المبصر، بس نظرية مادية. ولا على يعني أو على من ذهب مذهب الشيخ أبي البركات في القول بأن الصور المتخيلة تنطبع في النفس يعني مجردة وليست مادية. هذا الانطباع مو انطباع مادي بمعنى الارتسام في النفس، تنطبع في النفس أي ترتسم في النفس مجردة. ولولا أن هذا البحث خارج عما في الكتاب لأردنا التحقيق فيه، يعني في البصر هل هو صورة مجردة الإبصار تنشئها النفس مع إعداد العين، أو أن الإبصار هو خروج شعاع مادي أو دخول شعاع مادي لما جرى يعني انطباع الصورة. ملا صدر طبعا يذهب إلى أن براهين لطيفة يذكرها على أن الإبصار هو إنشاء النفس لصورة حسية مطابقة للخارجية. غاية الأمر لها شرائط ومعدات مادية، هذا الفعل النفساني الإبداعي له شرائط نفس مادية، وهو موازاة خاصة بين العين وماذا؟ والصورة المحسوسة والمجرة، ومثلا وصول نوع مثل ذبذبات أو كذا أو إلى المخيخ والمجرة، ولكن ليس تلك الصورة الحسية أبدا، وإنما الصورة الحسية نفس ما ذكرها بالبركات ارتسام في النفس. فعلى ذاك المذهب فلا يرد إشكال الفخرازي بتاتا، لأن تلك الصورة الحسية ليست بعد مادية كي نقول كيف هي مقدار، هي مجردة ليست في المادة. ومن الإشكالات التي ذكرها ومنها قوله إن لازم من قول الشيخ، يعني إن ثبت من قول الشيخ، إن لازم إن ثبت من قول الشيخ إثبات الصورة الذهنية فإنما لازم فيما لا يكون موجودا، يعني إثبات نظرية الشيخ في الإدراك إنما دليل يثبت هذه النظرية في الإدراك في الممتنعات، إنه لابد نلتزم في الممتنعات أن الإدراك ماذا؟ صورة مرتسمة. وما في المحسوسات لما لا نلتزم بنظريتي وهي الإضافة؟ في الممتنعات دليلك يعني كأنما مدعاك يثبت بمقدار دليلك، خذ دليلك هذا البحث.